الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإجماع لابن القطان رحمه الله. انتهينا ولله الحمد من باب من كتاب الحج، وبهذا نكون قد فرغنا من العبادات، ولكن يتعلق بالحج دماء، فتكلمنا عن الهدي، ولما كانت المناسبة في الدماء بقي الكلام عن الضحايا والعقيقة، فهي دماء ليست مرتبطة بالحج، ولكن بمناسبة ذكر هدي الحج، ولهذا جرى عمل الفقهاء على ذكر الضحايا والعقيقة مع الهدي، وكأن المعنى ما وجه الشارع الأمر إلى المكلفين فيما يتعلق بالذبائح والدماء. أبواب الجماع، الإجماع في الضحايا، ذكر ما يجزئ منها ويتقى فيها. طبعا الأضحية اختلف أهل العلم في حكمها، فالجماهير على أنها سنة مؤكدة، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة على القادر، وهذا كأنما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والصحيح أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد. وأيضا فإن أبا بكر لم يكن يضحي كثيرا، وقيل عمر كذلك، وأراد أبو بكر بهذا أن يعلم الناس أنها ليست واجبة، أنها ليست واجبة، وإلا أبو بكر حريص على الخير، ولكن أراد أن يعلم الناس عمليا أنها ليست واجبة. نعم، ولهذا يستدل بمثل هذا على بعض الأمور التي قد يغلو الناس فيها فيرفعونها إلى رتبة الواجب، أن الإنسان قد يتركها، قد يترك السنة مع حرصه على السنة عموما، لكن قد يترك هذه لدفع هذا الغلول الذي قد يحصل من بعض الناس. واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر، والصحيح أن الأضاحي تكون من الجميع، من الإبل والبقر والغنم، من بهيمة الأنعام. وطبعا الاتفاق في الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين والثني، جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه. والثني في الماعز ما بلغ سنة، اشرب باليمين يا آدم، آدم اشرب باليمين، والثني ما بلغ سنة من الماعز، وما بلغ سنتين تم له سنتان في البقر، وما تم له خمس في الإبل. واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ، وهو ما له ستة أشهر. إذن الضأن يختلف عن الماعز، الماعز لا أقل من سنة، الثنية من الماعز لا أقل من سنة. وأما الضأن اللي هو الخروف يعني والنعجة وكذا، هذا يجوز إذا تم له ستة أشهر. ولما نقول ستة أشهر وسنة وسنتان وخمس، يعني ما تم له، ليس ما ابتدأ، لأن إذا ذبحت الإبل عند بدء الخامسة تكون ذبحته للرابعة، إذا ذبحت البقر إذا بدأت الثانية فتقول ذبحتها لسنة، لا تم لها سنتان. حتى في علامات البلوغ لما يقولون خمس عشرة سنة، بلوغ خمس عشرة سنة يعني تم له خمس عشرة سنة، وليس بلغها أنه ابتدأها، إنما تم له هذه المدة. تباتم يا إخواني؟ لا، ما في شهر ولا أو ثلاثة، لا أقل، طالما ورد النص خلاص. نعم، في الأضحية ألا قل عن هذا، لأن النبي قال: تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، دل هذا على السن معتبر. قال: واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزي إذا كان سليما مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في الأضاحي. ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع. طيب، وأجمعوا أن الجماء جائزة، شاة جماء إذا لم تكن ذات قرن، أجمعوا أن الجماء جائزة أن يضحى بها، فدل إجماعهم هذا، وأجمعوا أن الجماء قال في الحاشية إذا لم تكن ذات قرن جائزة أن يضحى بها، فدل إجماعهم هذا على أن النقص المكروه هو ما تتأذى به البهيمة وينقص من ثمنها ومن شحمها، على أنه لا بأس أن يضحي بالخصي السمين، إلا أنهم يقولون إن الأقرن الفحل أفضل، وأجمعوا أن الجماء جائزة أن يضحى بها. هذه التي ليس لها قرون. طيب، وإذا انكسر لها ها؟ يعني إذن هناك فرق بين من ليس لها قرن أصلا ومن كسر قرنها. مكسورة القرن إذا ذهب القليل منه فهذا لا يضر، إنما إذا ذهب معظمه فهذا يكون معيبا. أما التي تولد ولا قرن لها فهذه ليست معيبة. وجمهور الفقهاء على القول بجواز الضحية المكسورة القرن إذا كان لا يدمي، بجواز المكسورة القرن هذا إذا كان الكسر ليس مذهبا بجله. نعم. والعرجاء البين ضلعها هو البين عرجوها يعني، والعوراء البين عورها، معنى ذلك لو العور قليل لو العرج قليل فهذا يجزئ، لأن النبي قال البين ضلعها البين عورها. والمريضة البين مرضها، أما المريضة مرض لا يؤثر فيها بضعف وكذا ما في إشكال. والكثير الذي لا ينقي، والكثير في الأصل الكبير، يقول في الحاشية الكبير لا ينقي، والنقي مخ العظام وشحمها، والتي لا تنقى أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. طيب، كما نص النبي على ذلك. ولا أعلم خلافا بين العلماء فيها والنقي الشحم ولا خلاف فيه. وسئل يبقى لا نقية لا يعني لا شحم ولا لا شحم لها. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيدي وقال أربعا. الحديث لا خلاف في العيوب الأربعة المذكور، إنما اختلفوا في غير هذه العيوب، فمن نظر إلى المعنى عدد، ومن نظر إلى ظاهر النص توقف، اللي هي الأربعة هذه. نعم. اللي في الحديث نتجنبها هذا قطعا، إنما غير ذلك ممكن نقول هذا الكلام. نعم. ولا أعلم خلافا أن قطع أكثر الأذن عيب يتقى في الضحايا. نعم، قطع أكثر الأذن، واختلف في السكاء، قال في كذا بالأصل في الاستذكار الصكاء، وهي المخلوقة بلا أذنين، وفي الأبتر وهي المقطوعة الذنب كما في الحاشية، وفي الأبتر والشق للميسم، والميسم المكواء أو الشيء الذي يوسم به الدواب. قال واختلف في السكاء وهي المخلوقة بالأذنين وفي الأبطر والشق للميسم يجزئ، وهو قول جماعة العلماء. لا، وفي الأبطر والشق للميسم يجزئ وهو قول جماعة العلماء، يعني هذا يعود على الأخير فقط. قال ولا أعلم خلافا أن قطع أكثر الأذن عيب يتقى في الضحايا، أما بعض الأذن إذا كان قليلا هذا لا بأس. طيب، لكن الخلاف فيما لا أذن له، ولد بهذا ليس له أذنان، وكذلك الأبطر وهو مقطوع الذنب. أما الشق للميسم قال يجزئ وهو قول جماعة العلماء. وأجمع أن الوحشية من الظباء إذا ألف وأنث لا يجزئ في الضحية إلا الحسن ابن صالح فإنه أجاز أن يضحى به، والصواب ما ذهبت إليه الجماهير. واتفق أن التضحية بخنزير وما لا يجوز أكله لا يجوز طبعا، واختلفوا في الضحية بما لا يحل أكله من طائر أو غيره، هذا أيضا لا يجوز. ذكر ما تجزئ عنه البدنة والبقرة والشاة في الأضحى. قال الطبري: اجتمعت الحجة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة. لا طبعا ورد الخلاف في أكثر من سبعة في العشرة، لكن يقول يعني كأنه هذا القول صار هو المعمول به وهو المشهور ولم يعمل بغيره. اجتمعت الحجة على أن البدنة والبقرة تجزئ عن أكثر من سبعة. أنه أو ابن جرير هذا مشهور عنه، نعم، أنه لا يعتبر لا يعتبر بخلاف الواحد أو الاثنين. وقال الطحاوي: اتفقوا على جوازه عن سبعة واختلفوا فيما زاد. صحيح كلام الطحاوي، نعم اتفق على جوازه عن سبعة واختلفوا فيما زاد. وأجمعوا، لأن الأحاديث وردت في هذا عن عشرة وعن سبعة، وأجمعوا أن البقرة أو الناقة تجزئ عن سبعة مضحين، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت كثيرة، إلى مالك بن أنس فإنه قال: إن كانوا أهل بيت واحد أجزأتهم وإلا لم يجزئهم. والصحيح أن تجزئ عن سبعة ولو كانوا من أهل بيت مختلفين. طيب كل واحد من السبعة، لو نحن اتفقنا على بقرة وكل يضحي بالسبع، سبع البقرة، هل لكل واحد هنا أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ولا عن نفسه فقط؟ يعني بالسبع يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ها؟ ولا عن نفسه فقط؟ عن نفسه وعن أهل بيته، عن نفسه وعن أهل بيته، نعم. واتفقوا أن من ذبح نفسه شاة لم يشرك فيه أحدا أنه قد ضحى، واختلفوا في الاشتراك. طبعا الشاة ما تقبل الشراكة لأنه لم يرد. ذكر الذبح والذابح، نعم نعم، محتمل هذا ومحتمل يكون الشراك غيره معه، نعم. إنما أهل بيتي ورد النبي صلى الله عليه وسلم ضح عنه وعمل لم يضح من أمته، فمن باب أولى يكون من أهل بيتي، نعم. ذكر الذبح والذابح وما استحب في الضحايا. وأجمعوا أن الأضحى موقت بوقت، واختلفوا في تعيين الوقت. وأجمعوا أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة، واختلفوا في الذبح بعد الصلاة وقبل الإمام، يعني الذبح ما يكون إلا بعد الصلاة. طيب بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام، لأنك السنة أن الإمام يبدأ ليعلن للناس الذبح، هل بعد الذبح وبعد الصلاة ولا بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام أو بعد الصلاة فقط بعد صلاة الإمام؟ فقال هذه مسألة خلافية اللي هي الأخيرة، وأما الأولى فإنه لا يجوز لهم أن يذبحوا قبل الصلاة. فمن ذبح قبل الصلاة أعاد، وتكون شاته التي ذبحها شاة لحم. لكن إذا تعددت الصلاة في البلدة فما المعتبر؟ نقول صلاة الإمام التي تصلي معه، الصلاة التي تصلي معه. وأجمعوا أن من ذبح قبل الصلاة وساكن مصر أنه لا يجزئه، واختلفوا في وقت تضحية البدوي. أما من في الصحراء هذا ما عنده عيد يجتمعون عليه، ماذا متى يذبح؟ ولا خلاف بين العلماء أن من ذبح ضحية قبل أن يغدو إلى المصلى فقد فعل ما لا يجب وأنه لا ضحية له، ولا خلاف أن عليه إعادة ما أفسد من ضحيته تلك إذا ذبحها قبل وقتها. وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائز، أجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائز إلى الشافعي، فإنه أباح فيه كما أباحه في الأيام قبله. وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، عندنا العيد العاشر وعندنا الحادي عشر وعندنا الثاني عشر، قال أن الضحية في اليوم الثالث عشر غير جائز إلا الشافعي، والله أعلم أن الدليل مع الشافعي، فإنه أباحه فيه كما أباحه في الأيام قبله لأنها أيام تشريق. والنبي يقول أيام من أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. شوف كذا فتوى العلماء في هذا الذي يظهر من قول الشافعي والقول الصحيح وأنه ليس فيها الإجماع هذا. نعم. وإذا خالف الشافعي فلا إجماع. واتفق أن من ضحى بعد أن ضحى الإمام من يوم النحر إلى غروب الشمس من يوم النحر فقد ضحى، واتفق أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى، واختلفوا أن ذبحها له، واختلفوا إن ذبحها له ذمي بأمره، أما المسلم لا إشكال يوكل إن ذبحها بنفسه أو وكل من يذبحها هذا لا إشكال فيه. طب لو وكل ذميا هنا إشكال، إن الذمي هذا ليس مسلما ليس متعبدا بالأضحية، والصواب أن ذبيحته تجزئ، ذبح ذمي أو مسلم أنه تجزئ، لأنه إذا صح ذبحه فقد صحت الأضحية، ولأن الأضحية ترجع إلى نية المضحي، أما الذابح المشترط فيه الأهلية والذمي مؤهل للذبح. نعم. لا دي مسألة تانية تبع، والمسلم أيضا ولو لم يذكر اسم الله. نعم نعم. الذبح عبادة، فين عبادة؟ لمن؟ لمن يملك الأضحية، لمن يملك الأضحية. ولهذا أنا أوكل أنا عني وعن آل بيتي، فلو وكلت غيري صاحب المجزر أو جزار، الجزارون هم الذين يذبحون للناس وليسوا بمضحي، ويصح. طب وماله النسك هذا لمين؟ أنا نسك أضحيتي أنا، لكن أذبحها أنا أو يذبحها غيري مسلم أو يذبحه غير ذمي، الذبح هذا يشترط فيه شرط الذبح، أما التقرب شرط التعبد، فمن المتعبد؟ المضحي، خلاص ده العبادة، ده الجانب التعبدي فيه. صفة الذبح هذه اللي يشترط فيها الشروط اللي هي يصح معها الذبح، والذمي تصح ذبيحته مؤهل للذبح، والمسلم غير المضحي مؤهل للذبح. لا يا أخي لا، ما يؤدي عبادة هو ما يتعبد، الجزار ما بيتعبد، هو الجزار بيتعبد، إذن يلزم هذا في المسلم أيضا، الجزار يلزم فيه أن يكون متعبدا، أن يتعبد. طب يتعبد بيه بالتعاون على البر والتقوى، ولا يتعبد بالأضحية؟ إن تعبد بالأضحية فليست له، صح؟ هو أنت بتقول يشترط التعبد، طب التعبد هنفترض في المسلم، خلينا في المسلم، دعك من الذمي، حتى المسلم يبقى نلزم الآن من يذبح أن يكون متعبدا، متعبد بماذا؟ متعبد هنا بالأضحية هي ليست له، متعبد بالتعاون على البر والتقوى يعاون أخاه، لا، إنما هو هنا المشترط أهلية الذبح فقط، أما التعبد يكون في جانب من؟ التعبد يكون في جانب المضحي، نعم يتعبد بأضحيته. نعم. صح أين مثل هذا؟ نعم. ومن اشترى أضحية واعتقد أن يضحي بها فأراد بيعها لم يكن له ذلك باتفاق، خلاص تعينت، واجمعوا على إباحة الطعام للفقراء المسلمين من لحوم الأضاحي، هذا لا إشكال، ولكن يأكل هو من لحم الأضحية، نعم يأكل هو من لحم الأضحية. طيب يعطي الغنية منها، نعم على وجه الإهداء والصلة لا بأس، وليس أكل المضحي من أضحيته بواجب، لكنه يجوز له ويستحب، وبه قال الفقهاء كلهم، وحكي عن قوم أن أكله منها واجب لعمومه، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، للعموم، والصحيح أن هذا الاستحباب وليس الوجوب. واتفقوا أن من أكل من أضحيته وتصدق بثلثها وأكمل ذلك قبل انقضاء اليوم الثالث من يوم نحره أنه قد أحسن، اتفقوا أن من أكل من أضحيته وتصدق بثلثها وأكمل ذلك قبل انقضاء اليوم الثالث من يوم النحر اللي هو 12 يعني أنه قد أحسن. اختلف في من لم يأكل منها أو لم يتصدق وادخر بعد 3 عصا أم لا، والصحيح أنه جائز لورود الحديث في أنهم كانوا يدخرون من هذه اللحوم معهم، لكن لعله يقصد أكل منها، يعني ممكن أن يأكل في الأيام هذه ولكن يدخر بعد ذلك، إنما لو ما أكل نعم اختلف في من لم يأكل منها أو لم يتصدق وادخر بعد ثلاث. يعني إيه الإشكال؟ الإشكال هو ذبح الأضحية ولم يأكل منها ولم يتصدق في الأيام الثلاث، هل الذبح والأكل والتصدق يلزم له ثلاثة أيام، ولا الذبح والذي يلزم له ثلاثة أيام والأكل يمكن أن يكون بعد ذلك؟ لهذا وقع الخلاف، فمحل الاشتباه هل هو يذبح ليتصدق حتى يحصل الغنى لأهل الفقر في هذه الأيام فيأكلون كما يأكل الأغنياء، أم لو تأخرت لا بأس ويكون المتعبد به والذبح؟ هذا هو الظاهر، وأنه لا يلزم الأكل منها ولا الصدق. ولهذا بعض الناس أيضا الذين قد يؤخرون العقيقة بدعوى أنه يريد أن يدعو أكبر قدر من الناس ولا تستنى له إلا مثلا يوم الجمعة، والعقيقة موعدها الثلاثاء فيؤجل العقيقة فيخرج عن اليوم السابع، نقول هذا لو ذبح الثلاثاء وأطعم الجمعة فإنه يكون قد وافق سنة العقيقة في السابع، لأن الأكل ليس يلزم أن يكون يوم السابع، إنما الذبح يذبح عنه يوم السابع، الذبح هو المشترط، أما الأكل ففي أي يوم. نعم عادي، نعم بالعكس، يمكن الفقير بيفرح بها بعد أسبوعين ثلاثة من أيام التشريق، لأنه كله بيأكل اللحم في الأيام، بعد أسبوعين يكون قد انتهى كل شيء عنده، قد يكون هذا إيه يعني سدا للحاجة عند أفضل. واتفقوا أن من لم يبع منها شيئا ولا عاوض به فقد أحسن، واتفق أن من لم يبع منها شيئا ولا عاوض به فقد أحسن، واختلفوا إن فعل، والصحيح أنه لا يبيع منها شيئا حتى ولا الجلود يبيع منها. وهنا تشكل مسألة، طب هو ما يبيع الجلد فعلى ما يعطيه الجمعيات والمساجد فيبيعونها، طب ما هو الآن بيع الجلد، الآن بيع الجلد يا أخوان، والنبي نهى عن بيع شيء منها ولا يعطى الجازر منها شيئا على وجه الأجرة. طيب لما احنا نعطيها المساجد، طب المساجد بتبيعها، طيب ها ها طب ما هي بيع الجلد اهو، بيع شيء من الأضحية، يعني لو باع الجلد وأتى بلحم تصدق به جائز؟ إذن العلة ما هي؟ العلة أنه لم يبع شيئا، هو تصدق بالجلد خلاص مضت صدقته، من ملك الصدقة له أن يبيعه؟ يعني لو أنا أعطيت لواحد مثلا لحم، واحد فقير جاءه مثلا 100 كيلو لحم كل أخرجه، فهو يريد أن يأتي بكساء الأولاد، قال والله يكفينا 10 وأبيع 90 كيلو لحم، لو باع ذلك جائز؟ جائز يا أبو بكر؟ جائز؟ جاء عظ؟ جاء أحسنت يا أبو بكر، هذا جائز. ليه جائز؟ خلاص صار ملكه صح؟ لو أنا أعطيك صدقة أبو بكر دلوقتي، أعطيك صدقة وخلاص أنت تملكته، أعطيك شيء وأنت تملكته بقى بتاعك، الجاكيت هذا مثلا، البلطو هذا، أنا تصدقت بك عليه، بيع عليك، مش تبيعه بعد ذلك؟ أه؟ تبيعه أنت حر؟ أه؟ صرت متحكم فيه؟ تمام، أحسنت، صرت متحكم فيه؟ بقى ملكك؟ نعم. الإيه؟ الهدية لا تهدى. الهدية؟ الهدية لا تهدى، هذا عندهم، الهدية لا تهدى. لا الهدية تهدى. نعم لكن هما يعني يريدون أن يبينوا يعني إيه كونها عزيزة، يعني إذا هديتك شيء لا تفرط فيه يا أخي، ما تعطيه غيرك، أنا أعطيه إياك. ولهذا الإنسان مثلا قد يحزن لو أهدى إلى واحد شيئا ثم يجده عند آخر، قد يحزن يقول أنا أعطيتك وخصصتك بهذا. نعم فهذه قد تصح عرفا لكن شرعا لا طبعا. نعم. ما في بأس لو كان الفقير لا يستطيع أن يبيع الجلد وافترضنا باع على حاجة الفقير لا بأس أيضا، وبهذا لا يكون قد باع لنفسه. نعم. قال لكن هل يبيع اللحم واشتري به الكساء؟ يقول هذا أفضل، اللحوم كثيرة فأنا أبيع اللحم واشتري الكساء الفقراء. نقول لا، دي عبادة. ولهذا لو باع الجلد وأتى به لحم هذا لا بأس به، لكن لو باع الجلد وأتى به كساء الذي يظهر لي أنه لا يجزئ إلا بوكالة من الفقير. الفقير يقول له ويعطوا له الجلد، والله يا أخي أنا أعمل إيه بالجلد، أنا بيعه وخلاص. لو باع وجاء بشيء لا بأس، إنما هو يبيع من نفسه فلا بد أن يكون حكمه حكم الذبيحة، والذبيحة لحم. فلو باع وشرى لحما من غير إذن الفقير لا بأس، بل هذا أنفع الفقير. نعم نعم خلاص راح، ما عاد بقى مش حاجة ما صنعه وأعطى. لو صنعه وتصدق به يعني تصدقها بأحذية ولا بأضحية؟ هنا الظاهر أنه لا بأس به لأنه جلد وزيادة، يبقى جزاه الله خير، مثل الذي يضحي باللحم والأرز والأدم معها، هذا زاد، فهذا جلد وزيادة، يعني دبغ وصنع وأعطى، الذي يظهر أنه لا بأس، الذي يظهر أنه لا بأس بذلك. نعم. أن يبيع مصادر من السنة، إلا إذا كان هو من الفقراء وأعطاه الجلد اعتبر أنه يتصرف فيه، لكن لا يعطيه على أنه أجرة. من لو طالما الجلد، لأن الآن عادة من جلود الفقراء ما يذهب إليهم جلود، فلو باعه إياه بس بالثمن ما يعطيه أنه أجرة، يبيعه إياه بالثمن لا يعطيه أجرة. مش يقول له مثلا أنا هذبح لك بخمسين جنيه، خلاص الجلد بكام؟ الجلد بمئة وخمسين جنيه، واخد بالك؟ فيفصل هذه عن تلك، يعطيه ثمن ذبحه ويبيعه بيعا منفصلا ويأخذ ثمنه ويشتري به لحما، هذا لا بأس. يعني لو كان الجزار أحد المشترين لا بأس. لو ايه؟ هو لو تهاون معه في الأجرة يبقى ما احنا عدا الأمر الانتفاع بالجلد، يعني يفصل. لكن لو انه فعلا ثمنه فعلا 500 والذبح ثمنه فعلا 300 وياخذ 200 ما في إشكال، وياخذ هو 200 ويشتري لحما ويتصدق به. نعم، أفضل من أن نقول يتصدق بهذا المال، ولو تصدق ما يبعد لا بأس، لكن لو أنه اشترى به لحما لا بأس بذلك. نعم. لا، على أنه أجر، ما هو بيذبح لك عشان بيأخذ اللحمة، هذا لا ينبغي. اه هو ما في بأس لو إن هو يعني أخذ أجرته كاملة ثم أعطاه منها الأضحية تهدي منها ما في إشكال، لكن ما يكون هذا سببا في نقص. يعني هو مفترض يأخذ 100 جنيه خد منك 50، خد 50 واثنين كيلو لحم، لا 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 يجوز. نعم. ومثلها طبعا غير الجلد، مثلها الكارع والرأس، كل هذا كله يتصدق به، ما ينتفع ما يستفيد بشيء من ذلك، ما يبيع بشيء من ذلك. لكن لو هو أخذ الكارع وأخذ الرأس وأخذ كذا وأخذ كذا، له أن يأكل من أضحية، الأضحية تأكل منها عادي، المهم أنك لا تبيع منها شيئا ولا تعطي الجازر شيئا من ذلك على وجه الأجرة. طيب، واتفقوا أن من ضحى نفسه عن زوجته بأمرها فقد أحسن. طيب، واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئا مذي يهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحي، فإنه لم يأتي ممنوعا منه. واختلفوا إن أخذ من شعره وظفره شيئا عصى أم لا، والصحيح أنه عصى، يكون عاصيا لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تبطل أضحيته، لما لا علاقة بينه وبين أضحية في البطلان، فالأضحية تجزئ ولو أخذ من شعره. لو ترك لو ترك الأضحية مع القدرة لا لا يأثم، الصواب أنها سنة مؤكدة. أيوة، قال إيه؟ طبعا. صحيح، يعني هذا الذي يترجح. نعم نعم. اليوم الثالث. نعم، هذا الذي يدل عليه الدليل.